بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أخذنا في الدرس الماضي الذي أقيم عليه الحد في القذف، هل تقبل روايته؟ إذا كانت شهادة ولكن لم يكتمل نصابها تقبل روايته، وإن كان في غير شهادة أي قذف فهذا لا تقبل شهادته حتى يتوب ويصلح. ثم أخذنا مراتب الرواية، ذكر منها أربع قبل الإجازة. أول مراتب الرواية قبل العرض قراءة الشيخ على التلميذ أن يحدث بذلك، فكيف يروي بهذه المرتبة؟ كلها جائزة. الثانية، المرتبة الثانية العرض، ما معنى العرض؟ والشيخ يسمع ثم يقره أو يسكت، كله جائز. كيف يقول بالرواية بها؟ أخبرنا، وإذا قال حدثنا الأصل أنه يقيد قراءة عليه. الثالث الإجازة، والرواية بالإجازة عموما هل هو جائز؟ عموما جائز، قلنا لها أربع صور. أن يجيز لمعين بمعين، وهذا جائز أو لا؟ جائز. ثاني، الإجازة بمعين أو الإجازة لمعين بغير معين، وهذه أيضا جائزة عند جمهور العلماء. الثالث ذكره، الإجازة لغير معين، بمعين، وهذه فيها خلاف، والأقرب أنه لا تكون الرواية بها إلا إذا حصل لها تقييد. الرابع نعم، وهذا هل تجوز الرواية بها؟ الرابع لا تجوز. نواصل نقرأ. قال الشنقيطي رحمه الله: المرتبة الرابعة المناولة، مرتبة الرابعة من مراتب الرواية، وهي أن يناوله كتابا ويقول له اروي عني ما فيه، فهو كالإجازة، بل في هذه الصورة هو أقوى من الإجازة، لأن الإجازة مجرد إجازة بالرواية عنه دون أن يناوله شيئا من حديثه، وأما هذا فيناوله شيئا من حديثه ويجيزه فيه، يقول له ارويه عني، فهذه من أقوى الإجازات، وهي أقوى من الإجازة المجردة عن المناولة، لأن مجرد المناولة دون اللفظ لا يكفي، واللفظ وحده يكفي، بل حتى لو ناوله ولم يقل له اروه عني مجرد مناوله فإنه يصح أن يروي عنه بذلك، فالمناولة لها صورتان، الصورة الأولى أن يناوله مع قوله اروي هذا عني، فهذه ظاهرة أن الرواية بها قوية. الثاني يناوله دون أن يقول له اروه عني، وهذا أيضا الصحيح أنه يجوز الرواية بها، لأنه إذا ناول معنى أنه يثبت أنه من حديثه، وإذا ثبت أنه من حديثه وتيقن التلميذ أن هذا حديث شيخه فما المانع من رواية إذن؟ يجوز أن يرويه عنه. ولا يشترط الإذن في الرواية، هذه قاعدة عند المحدثين أن الإذن في الرواية لا يشترط، فكون المحدث مثلا يجلس في مجلس الحديث يحدث تلاميذه بعشرين حديثا فيجوز أن يروى عنه، يجوز أن يروى عنه تلك الأحاديث وإن لم يصرح لهم بالإذن في الرواية، وإن لم يقل أذنت لكم أن تروها عني، لأنه ما حدثهم بها إلا وهي من حديثه، وإذا ثبت أنها من حديثه فإذا لا مانع من روايتها. فالرواية لا يشترط فيها إذن الشيخ، مثله العالم إذا أفتى فتوى يجوز لكل من سمعها أن ينقلها عنه، ولا يشترط أنه لا ينقلها إلا من أذن له في نقلها، كذلك التحديث. فإذا المناولة بصورتيها يجوز الرواية بها، سواء أذن له بالرواية أو لم يأذن له، يعني لم يصرح بالإذن له. قال واللفظ وحده يكفي الإجازة، وأيضا المناولة وحدها تكفي على الصحيح، وكلاهما تجوز الرواية به، فيقول حدثني إجازة أو أخبرني إجازة، فإن لم يقل إجازة لم يجوز على أصح القولين، وهو قول جمهور العلماء أنه لا بد أن يقول حدثني إجازة أو أخبرني إجازة ولا يطلق، إلا في أخبرني فإنه قد جرى العرف أيضا والإصطلاح أنهم يطلقون أخبرني في الإجازة. قال فإن قال هذا الكتاب سماعي ولم يأذن في روايته عنه فلا تجوز الرواية بذلك، لأنه يمكن ألا يجيز روايته عنه لخلل يعلمه فيه، هذا إذا منعه، إذا منعه قال هذا الكتاب سماعي ولكن لا آذن لك أن ترويه عني، هذا يقول كما يكون كما قال الشنقيطي محتمل أنه منعه لخلل يعلمه فيه، لكن لو قال له هذا الكتاب من سماعي وسكت ولم يأذن له صراحة أن يرويه فيجوز له أن يرويه عنه. قال وكذلك لو قال عندي شهادة لا يشهد بها ما لم يقل أذنت لك أن تشهد على شهادتي، وكذا لو وجد شيئا بخطه لا يرويه عنه، لكن يجوز له أن يقول وجدت بخط فلان كذا وكذا، وهذا الذي يسمى الوجادة، وهو من مراتب الرواية أيضا ولم يذكرها هنا. الوجادة أن يجد بخط من يثق به أنه خط فلان، فيجوز أن يروي عنه تلك الأحاديث التي وجدها بخطه. فمثلا وجد عن شيخه 50 حديثا مكتوب في صحيفة يقول فيها حدثني فلان حدثني فلان من مشايخه، فيجوز لهذا التلميذ أن يروي عن شيخه ويقول وجدت بخط فلان كذا وكذا، والرواية بالوجادة هي من الرواية المعتمدة، من مراتب الرواية، من طرق الرواية المعتمدة. قد أشار إليه في الحديث في ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يجدون صحفا يؤمنون بها. والناس الآن في أيديهم الوجادة، جئنا وجدنا صحيح البخاري، وجدنا صحيح مسلم، وجدنا الأمهات، وأكثرنا ليس له إسناد فيها. فإن قال العدل هذه نسخة من صحيح البخاري أو مسلم مثلا، فليس له أن يرويه عنه ما لم يأذن. وهل يلزمه العمل به؟ فيه خلاف، وأظهره لزوم العمل به، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد، وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حامليها بصحتها دون أن يسمعها كل واحد منهم، فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن. وإلى ذلك أشار في المراقي بقوله: والخلف في إعلامه المجرد، أي في خلاف إذا أعلمه إعلاما مجردا، وأعملا منه صحيح السند، أي في الرواية في خلاف، مجرد إعلامه، أما العمل يعمل به، وأعملا منه أي اعمل بذلك. قال: هذا هو خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث مع زيادات إيضاح واستدلال واستظهار. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله من ترتيب هذه المراتب الأربعة المذكورة قول بعض أهل العلم، أي أنه رتبها: أولها السماع من الشيخ، والثانية العرض على الشيخ، والثالثة الإجازة، والرابعة المناولة. قال: هذا قول بعض أهل العلم. وفيه أقوال أخرى غير هذا، منها أي من الأقوال أن المناولة والسماع والعرض الذي هو القراءة على الشيخ فيقول نعم في مرتبة واحدة، وأن الإجازة المجردة عن المناولة مرتبة ثانية دونها، وهذا هو المشهور عند المالكية، وعليه درجة في المراقي، أو عليه درجة في مراقي السعود بقوله: للعرض والسماع والإذن استوى. الإذن هو الإجازة كما سيفسر الشنقيطي. للعرض والسماع والإذن استوى متى على النوال، النوال أي المناولة. للعرض والسماع والإذن استوى متى على النوال ذا الإذن احتوى، ومراده بالإذن الإجازة، وبالنوال المناولة، يعني أن الإجازة المشتملة على المناولة في مرتبة السماع والعرض. وكون المناولة المذكورة تساوي السماع هو ما ذهب إليه ابن شهاب وربيعة ومالك وخلق كثير، قاله في نشر البنود. وكونها دون السماع هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وصححه النووي، قاله في نشر البنود أيضا، وهذا هو الصحيح الذي هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، أن المناولة دون السماع. فإذن أقوى هذه المراتب هو السماع من الشيخ، هذا أقواها عند الجمهور. وإنما خالف في هذا مالك الذي قدم العرض والقراءة على الشيخ، وإلا جمهور العلماء على تقديم السماع. ثم في المرتبة الثانية العرض على الشيخ والقراءة عليه، ثم في المرتبة الثالثة الإجازة المقترنة بمناولة، أو قل المناولة المقترنة بإجازة، مناولة وفيها إجازة، هذه أقوى. والمرتبة الرابعة هي الإجازة المجردة عن المناولة. بقي هناك مراتب أخرى للرواية وطرق أخرى لتحمل الحديث لم يذكرها هنا، منها الوجادة كما سبق، وهي طريق من طرق التحمل الصحيح، ومنها أيضا الكتابة، أن يكتب شيخ إلى تلميذه ببعض أحاديثه ولو كان في بلد آخر، إذا كتب له بعض الأحاديث جاز له أن يرويها عنه، وكان هذا من طرق التحمل الصحيح. وكل هذه لها أدلتها. الذي مع الناس اليوم هو الإجازة، فلا تزال الرواية بها باقية، وكذلك الوجادة فهم وجدوا كتبا فأخذوها وعملوا بها ورووها كما وجدوها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز له أن يرويه وإن لم يذكر سماعه إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أنه إذا وجد سماعه بخط يغلب على الظن به أنه سمع مع أنه ناس للسماع، فهل له أن يرويه اعتمادا على الخط؟ ما هو السماع؟ السماع كانوا في مجلس الحديث يكتبون من حضر المجلس، فمثلا سمعوا على البخاري صحيحة، حضر هذا المجلس مثلا 50 شخصا سمعوا صحيح البخاري من البخاري، في آخر مجلس للسماع يقولون وقد حضر هذا السماع فلان وفلان وفلان، يعددونهم. فإذا وجد اسمه في كتاب أنه سمع مثلا سمع جزءا يسيرا في 10 أحاديث في 20 حديثا ونسيه، ووجد مكتوبا في ذلك الكتاب أنه سمعه، وجد نفسه في السماع لذلك الكتاب، فهل يجوز أن يرويه وهو ناس لسماعه؟ هذا الذي ذكر المسألة وفيها قولان للعلماء. قال: فهل له أن يرويه اعتمادا على الخط؟ وهو ما اختاره المؤلف وعزاه للشافعي، يعني أنه يجوز له أن يرويه اعتمادا على الخط، هذا مذهب الشافعي واختاره ابن قدامة، وأيضا اختاره أئمة كثير، من اختاره ابن الصلاح في علوم الحديث وابن كثير في اختصار علوم الحديث، بشرط أن يغلب على ظنه ذلك، أن يغلب على ظنه أن هذا السماع صحيح. قال: وعلل ذلك بأن مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته بناء على دليل. نعم، وغلبة الظن معمول بها في الشرع، وهذا غلب على ظنه فيجوز له. وقد وجد ذلك في هذه المسألة، لأن الثقة بالخط المذكور يغلب على الظن بها صحة السماع المذكور. أيضا استدل له ابن كثير في اختصار علوم الحديث، قال: لأنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث، فإذا كان لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث فكذلك لا يشترط أن يتذكر أصل السماع. فمثلا لو أن إنسانا سمع من شيخ 100 حديث وإنما يذكر سماع 10 منها أو سماع 50 منها، و50 لا يذكر أنه سمعها بالتمام بالضبط، ينسى، وهي مكتوبة عنده موثقة، فهذا جائز أن يروي به. فيجوز أن يروي الحديث الذي لا يتذكر سماعه إذا تيقن منه، فكذلك يجوز أن يروي ذلك الكتاب إذا وجد سماعه فيه. هذا مذهب الشافعي وغيره، وهو الصحيح. قال: وقيل، هذا القول الثاني، لا يجوز له أن يروي ذلك اعتمادا على الخط لأجل نسيانه للسماع، وعزاه لأبي حنيفة مستدلا له بقياس الرواية على الشهادة في ذلك، والصحيح هو الأول، وحتى الشهادة تجوز بذلك كما سيأتي. فقياس أبي حنيفة على أصل هو في نفسه غير صحيح. واعترض المؤلف قياس الرواية على الشهادة في هذه المسألة من جهتين: حجة أبي حنيفة في المنع ما هو؟ قال: لأنه إذا وجد شهادته في خط يثق به لا يجوز أن يشهد بها. فمثلا إنسان وجد ورقة في بيع مثلا شيء من الممتلكات وهو شاهد، مكتوب أنه شاهد ولا يذكر تلك الشهادة، لا يذكر أنه، فهل يجوز أن يشهد بناء على ما كتب في تلك الورقة أنه شاهد؟ أبو حنيفة يقول لا يجوز. فإذا كان لا يجوز أن يشهد على الكتابة، كذلك لا يجوز أن يروي ما وجد سماعه فيه، والصحيح أنه يجوز في الشهادة ويجوز في الرواية. فإذا وجد اسمه في ورقة أنه شاهد فيها وغلب على ظني صحة ذلك كأن يكون بخط إنسان يثق به، فإنه يصح أن يشهد على ذلك. واعترض المؤلف قياس الرواية على الشهادة في هذه المسألة من جهتين: الأولى أن الشهادة تصح اعتمادا على الخط الموثوق به وإن لم يتذكرها على إحدى الروايتين، وهذه هي الصحيحة وهي الرواية الصحيحة. الثاني أن الشهادة أضيق من الرواية لما علم بينهما من الفروق كما تقدم، والله تعالى أعلم. حاصل هذه المسألة: إذا وجد سماعه في أصل الكتاب هل يجوز أن يرويه؟ يجوز أن يرويه إذا غلب على ظن صحة ذلك السماع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجوز أن يرويه عنه إلى آخر. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل ثلاث نقط، إذا في نسختنا نقط، في نسخة أخرى نقاط، كله صحيح. الأولى أنه إن شك في سماع حديث من شيخه لا يجوز له أن يرويه عنه مع الشك، وهذا واضح لأن منع رواية المشكوك فيه ضروري كما ترى. نعم، هذا ظاهر. إذا شك هل هذا الحديث سمعته من شيخي أو لم أسمعه لا يجوز أن يرويه عنه. الثاني أنه إذا شك في حديث من سماعه، حديث شك فيه هل سمعه من شيخه أو لا، ثم التبس عليه ذلك الحديث المشكوك فيه فلم يميزه عن غيره، لم يجوز له أن يروي عنه شيئا من ذلك الشك، لأن كل حديث رواه عنه احتمل أن يكون هو ذلك الحديث الذي شك في سماعه. فإن شك في حديث هل سمعه من شيخه أو لا، ثم التبس عليه هل هو هذا الحديث أو هذا الحديث أو هذا الحديث، صارت ثلاثة، التبس عليه ما هو الحديث الذي شك فيه، فهنا يتوقف في رواية الثلاثة الأحاديث، لأنه لا تجوز الرواية مع الشك. وفرق بين غلبة الظن والشك، فغلبة الظن معمول به في الشرع، وأما الشك وهو مجرد التردد فهذا لا يجوز العمل به. الثالثة إذا غلب على ظنه أنه سمع منه حديثا، أي من شيخ غلب على ظنه أنه سمع منه حديثا ولم يجزم بذلك، فهل تكفي غلبة الظن فتجوز الرواية بها أو لا تكفي فلا تجوز ولم يرجح واحدا منهما؟ والصحيح أنها تكفي ما دام غلب على ظنه فيكفي ذلك وتجوز له الرواية بغلبة الظن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا أنكر الشيخ الحديث وقال لست أذكره لم يقدح ذلك في الخبر في قول إمامنا ومالك والشافعي وأكثر المتكلمين، ومنع منه الكرخي قياسا على الشهادة. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن شيخ الراوي إذا أنكر الحديث وقال لست أذكره، سيأتي أن هذا له مراتب هذه المسألة، فلا يبطل ذلك روايته عنه لأنه نسي الحديث والراوي ذاكر له، فلا وجه لرد كلام ذاكر بنسيان ناس. وهذا القول هو الصحيح. ها، في بعض النسخ زيادة له عندنا ليست موجودة، فلا وجه لرد كلام ذاكر بنسيان ناس، وهو أحسن. ها، كرره عندكم مكرر مرتين. قال: وهذا القول هو الصحيح، أي أنه يجوز. وقيل بالمنع قياسا على الشهادة وعزاه المؤلف للكرخي، ورد المؤلف هذا القياس بكثرة الفوارق بين الرواية والشهادة، قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر صوابه في هذه المسألة وما اختاره غير واحد من الأصوليين والمحدثين من التفصيل في ذلك. فإن كان الشيخ جازما بنفيه وأنه ما روى هذا الحديث أصلا لم تقبل رواية الراوي عنه، ولا يقدح ذلك في رواية ذلك الراوي في غير ذلك الحديث لأنه لم يثبت كذبه، وإن لم يجزم بنفيه بل قال لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك لم يقدح فيه، وهذا التفصيل والصحيح. أن الراوي إذا أنكر الحديث، الآن أنا أروي حديثا عن شيخ من مشايخي وهو أنكر ذلك الحديث، فهو على حالين: إن كان أنكره إنكارا جازما، نفاه نفيا جازما، قال هذا الحديث ليس من حديثي ولم أروه أصلا، فهنا لا يقبل رواية التلميذ له عن شيخه مع أن شيخه ينفيه ويجزم بنفيه، لا تقبل رواية التلميذ له. بقي هل يكون هذا قادحا في رواية التلميذ وأنه كذب على شيخه؟ ليس قادحا فيه لأنه لم يثبت كذبه، فيترك منه ذلك الحديث، لا يقبل عنه ذلك الحديث بعينه. أما سائر أحاديثه الأخرى فتقبل. هذا الصورة. الصورة الثانية: إن لم يجزم الشيخ بنفيه، قيل لو فلان يروي عنك هذا الحديث، قال أنا لا أذكر هذا الحديث أنه من حديثي، لا أذكر أني حدثته به، والتلميذ جازم بذلك وهو عدل صادق، وهو جازم بذلك أن شيخه حدثه، ونقول من نقدم قول الجازم وهو التلميذ ونقبل رواية ذلك الحديث. فإذن هما صورتان: إن جزم الشيخ بالنفي فإننا لا نقبل ذلك الحديث عنه لأنه ينفيه جزما، ولكن لا يقدح ذلك في حديث التلميذ فيرد ذلك الحديث عن التلميذ دون سائر أحاديثه. وأما إن لم يجزم الشيخ بنفيه بل علقه على عدم المعرفة أو عدم الذكر فلا يقدح فيه بل يجوز روايته عنه لأن التلميذ جازم وهو عدل، فما المانع من قبول خبوره وهو جازم من قبول خبره وهو جازم به. وقد روى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاء باليمين مع الشاهد ثم نسيه سهيل، فكان يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته، ولم ينكر عليه أحد. وهذا الحديث بهذا اللفظ حديث حسن، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم، كلهم من طريق عبد العزيز الدراوردي عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة. والقصة أن ربيع نسي وكان يقول حدثني سهيل، أو حدثني أن سهيل نسيه وكان يقول حدثني ربيع عني، هي في سنن أبي داود وسنن البيهقي. هذا القصة في السنن، سنن أبي داود والبيهقي. فربيع روى عن سهيل ثم سهيل نسيه، فكان بعد ذلك إذا حدث به سهيل يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي. قد ألف الخطيب في هذا مؤلفا سماه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. قال العراقي في ألفيته: وإن يرده بلا أذكر أو، يقول لا أذكر أي لا يجزم، وإن يرده بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا الحكم للذاكر عند المعظم، عند معظم العلماء الحكم لمن؟ للذاكر إذا قال الشيخ لا أذكر، وحكي الإسقاط عن بعضهم، أي أنه لا يقبل هذا قول بعضهم الصحيح قبول عند الجمهور، كقصة الشاهد واليمين إذ نسيه سهيل الذي أخذ عنه فكان بعد عن ربيعه عن نفسه يرويه لن يضيعه. وذكر صاحب المراقي تفصيلا في جزم الشيخ بعدم رواية الراوي، إذا كان الشيخ جازما لأنه ما حدث بهذا وما رواه، وعزال الباقي. وحاصل أن الشيخ إذا قال هذا الحديث من جملة مروياتي، إلا أن فلانا هذا لم يروه عني جزما، أي جزما بذلك، قال هذا الحديث هو من مروياتي ومن حديثي، لكن فلان لم يروه عني، قبلت رواية الراوي وإن كان الشيخ جازما بعدمها. لماذا تقبل رواية الراوي؟ لأنه عدل، ورواية العدل مقبولة، والشيخ لم ينكر هذا الحديث من أصله، بل هو مقر أنه من حديثه، وإنما أنكر أن يكون فلان روى عنه. فالصحيح أنه يقبل رواية الراوي ولا يؤخذ بإنكار الشيخ هنا، لأنه قد يكون نسي ونحو ذلك. وإن قال الشيخ هذا الحديث لم يكن من مروياتي أصلا، ردت رواية الراوي عنه، وذلك في قوله، قول صاحب المراقي، عاطفا على ما تقبل فيه الرواية، والجزم من فرع وشك الأصلي، والجزم من فرع وشك الأصلي، شك مفعول معه، الواو هنا واو معية، وتقدير والجزم من فرع مع شك الأصلي، هذا المراد وشك الأصلي، والجزم من فرع وشك الأصلي، ودع بجزمه لذاك النقل، وقال بالقبول إن لم ينتفي أصل من الحديث شيخ مقتفي. ومراد بهذا الشيخ الباقي. ثم أشار إلى أن جزم الأصل بتكذيب الفرع لا يقدح في عدالة الفرع، نعم، حتى ولو جزم الشيخ بأن هذا ليس من حديثه لا يقتضي ذلك تكذيب هذا التلميذ، بقوله وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة. إذن ما حاصل هذا؟ إذا نفى الشيخ أن يكون هذا من حديثه، ها؟ مطلقا، إن كان جازما نفاه جزما فذلك الحديث يرد، وهل يطعن ذلك في الراوي؟ لا يطعن فيه. وإن لم يكن جازما قال لا أذكره أو لا أرويه أو لا أعرف ذلك، فهذا يقبل، لأن الراوي جازم به وهو مقدم على الشاك. بقي أيضا من الصور ما إذا قال هذا الحديث من أحاديثي ولكن فلان لم يروه عني، فما هو المعتمد؟ يقبل، تقبل رواية لأنه جازم به وهو عدل. تنبيه ذكر بعض أهل العلم في هذا المبحث أن السبب الذي منع الحنفية من قبول الحكم بالشاهد واليمين هو نسيان الراوي المذكور للحديث، وأن نسيانه مبطل للرواية عندهم، عن الحنفية لم يعملوا بحديث الشاهد واليمين، أن يشهد شاهد واحد مع يمينه، قالوا لأن الراوي نسيه، كان سهيل بن أبي صالح نسي، وإنما يقول حدثني ربيعة عني، قالوا فهذا النسيان من الراوي مبطل للعمل به. يقال هب أننا سلمنا أنه نسي، لكن قد قال حديث في صحيح مسلم عن ابن عباس وليس فيه نسيان، هذا حديث أبي هريرة الذي نسيه الراوي، لكن الحديث قد جاء عن ابن عباس في صحيح مسلم دون نسيان، بل جزم به الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، فهذا القول غير صحيح، أن الحنفية تركوا العمل به لأنه نسيه الراوي، بل تركوا العمل به لما سيذكر الشنقيطي، وأيضا لأنهم يقولون هذا خلاف القياس، والحديث الآحاد عندهم إذا خالف القياس ردوه، وهي طريقة عابها عليهم أهل العلم. كذلك ردوا حديث المصراه أنها ترد مع صاع من تمر، قالوا هذا الحديث خلاف القياس وهو آحاد فلا يقبل. قال ذكر بعض أهل العلم في هذا المبحث أن السبب الذي منع الحنفية من قبول الحكم بالشاهد واليمين هو نسيان الراوي المذكور للحديث، وأن نسيانه مبطل للرواية عندهم. وقد قدمنا في النسخ أن الموجب لرد حديث الحكم بالشاهد واليمين عندهم أنه زيادة على قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وأن الزيادة على النص نسخ عندهم. والحديث المذكور آحاد، والآية معلوم أنها من المتواتر، والمتواتر لا ينسخ عندهم بالآحاد كما تقدم إيضاحه. قالوا القرآن فيه رجل وامرأتان، وهذا الحديث زيادة على ما في القرآن شاهد ويمين. قالوا فلا يقبل، لأن القرآن متواتر وهذا الحديث آحاد، ولا ينسخ المتواتر بالآحاد. والصحيح أن هذا الحديث مقبول، وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينافي ما صح في القرآن. أخوني يقول: ما اسم الكتاب الذي فيه أن الشيخ ينسى؟ اسمه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. أخي يقول: في درس أمس في المرتبة الثانية ذكر أن صيغة حدثنا تستعمل فيما قرأه على الشيخ، أنا قيدها حدثنا فلان قراءة عليه، قال يسوغ أن يقول فيها أنبأنا وحدثنا قراءة عليه بهذا القيد. ثم ذكر بعدها بأسطر أن مصطلحه على استعمال حدثنا بما سمع من الشيخ، نعم ما سمعه من الشيخ فهذا مصطلح عليه يقول حدثنا، وأما فيما قرأ فإذا قال حدثنا يقيده، قد قيده الشنقيطي هنا حدثنا فلان قراءة عليه ولم يطلق ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.